قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبين يدي الدرس أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من حمد الله وشكره، فنعم الله علينا لا تحصى. ومن المعلوم أن النعم إذا ازدادت لزمها مزيد من الشكر وإلا سلبت. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رطبوا ألسنتكم بحمد الله وشكر الله، ونوروا قلوبكم بذلك، ونوروا صحفكم بذلك، وادخلوا بذلك إن شاء الله في عداد عباد الله الشكورين. فالحمد لله هي كلمة كل شاكر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم لرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم حق، فقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الكفر إلى الإيمان. فصلوا عليه وسلموا تسليما. فلكم بكل صلاة تصلون عليه عشر صلوات من ربكم، فضلا عن سمعكم وطاعتكم وامتثالكم لأمر الله. وكذا فالنبي يقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيلزمني أن أقدم شكرا لإخواني أهل مدينة الزرقاء عموما، ولأخوي الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم الملاح ومحمود المسلم حفظهم الله وبارك فيهما وفيكم جميعا على تفضلكم بهذه الدعوة في هذه الآونة التي تمخر بالفتن. وكما أشار فضيلة الشيخ إبراهيم وفقه الله إلى أن المخرج دائما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما بذل المصلحون من جهد، ومهما حاول من حاول أن يصلح البلاد والعباد، وهو بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله، فسعيه في تباد وكده شقاء. قال تعالى في البيان الكريم الذي أنزل على الأبوين الكريمين ومع الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام لما أهبط من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكان لزاما أن نلجأ إلى الوحيين، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ومع حسن توكل عليه، ومع حسن النوايا وحسن العمل على السواء. فجدير بنا أن نقبل على كتاب الله وسنة رسوله، ونحن إن شاء الله مأجورون في تعلمنا. فمن فضل الله علينا ومن بركة هذا القرآن الكريم أننا نثاب عند تعلمه، ونثاب عند استماعه، ونثاب عند تعليمه، ونثاب عند العمل به، ونثاب عند الدعوة إليه، ونثاب عند تلاوته، فهو كتاب مبارك. فأنتم بإذن الله دوما في خير ما دمتم تتعلمون كتاب الله وتتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما سلف وكما أن المتصدق المحسن يثاب، وكما أن المصلي يثاب، وكما أن الصائم يثاب، فالذي يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله يثاب أيضا وترتفع درجته. ها وأنتم قد حبستم أنفسكم ومن فضل الله عليكم تتعلمون كتاب الله، فالحمد لله علامة خير من الله بكم، إذ وجهكم إلى بيته تتعلمون كتابه وتتعلمون سنة رسوله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفقتم للفقه في الدين هي علامة على إرادة الله الخير بكم، على أن الله يريد بكم الخير ويريد لكم الخير. فإذا كان غيركم يعمر الملاعب والمسارح والملاهي والمقاهي وأنتم تعمرون كتاب بيوت الله تتعلمون فيها كتاب الله وتتعلمون فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة وعلامة على إرادة الله عز وجل لكم الخير. للحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لم يقل: ومن يؤت المال فقد أوتي خيرا كثيرا. لم يقل: من أوتيت الجمال فقد أوتيت خيرا كثيرا. لم يقل: من أوتي المنصب فقد أوتي خيرا كثيرا. إنما قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولم يأمر الله النبي صراحة بأن يسأل الله كثرة المال وعرض الدنيا، إنما أمره فقال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فنفع عظيم وأجر عظيم لك إذا أقبلت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا وموضوع محاضرتنا في الليلة هذه إن شاء الله متعلق بمفاتيح للفقه في الدين في شتى الأبواب، إذا أعلن الله ويسر إن شاء الله تعالى. فلا يخفى عليكم أن الفقيه يعمل عملا قليلا ويؤجر أجرا عظيما. أدلل على ما ذكرت ببعض الأدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فلو كان معي 10 جنيهات فخرجت وتصدقت بها على فقير، أنا أثاب إن شاء الله، والحسنة بعشر أمثالها. ولكن إذا بحثت أولا عن مصرف أرشد، فبحثت عن أقربائي الفقراء وأعطيت قريبي الفقير المحتاج 10 جنيهات، ثوابي يتضاعف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. إذا سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد صلاة الصبح وترك إحدى زوجاته جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها تذكر الله، ذكرت ذكرا طويلا، فرجع وهي جالسة على مكانها تذكر الله، قال: ما زلت على مكانك؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وفي رواية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والروايات متقاربة في هذا المعنى، فكلمات قليلات لكن في الميزان أثقل من غيرها من الكلمات. وإذا انتقلت شيئا ما لأمر من أمور الحج، إذا مرض شخص وأراد أن يحج، فحج أو عفوا ذهب للحج وفي الطريق منع، منعه مرضه أو منع لأي عارض بعد أن أهل بالحج، هذا الذي منع لا يستطيع أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يذبح في المكان الذي أحصر فيه، على قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع بالحديبية ذبح في الحديبية، وعلى القول الآخر يرسل هديا إلى الحرم فيذبح في الحرم، يذبح في الحرم لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقد قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا في من، في الذي أقصر ولم يستطع إكمال حجه. لكن إذا كان قد اشترط عند الإهلال قائلا: اللهم محلي حيث حبستني، يتحلل ولا يلزم شيء من الدم، ففقه تسبب له في توفير ماله ورفع العناء عنه. والحجة لذلك حديث ضباع بنت الزبير وقيل الزبير على قول: يا رسول الله إني أريد الحج وأزدني وجعة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب المكان الذي سأخبس فيه سأتحلل فيه من إحرامي. ذكرت هذه النماذج كدلالة على أن الذي عنده علم يوفر على نفسه مالا ويعمل عملا قليلا ويؤجر كثيرا، فضلا عن كونه يدفع عن نفسه البلاء، وذلك لحديث في الصحيحين، حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، كان قبلها قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، من أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب أو عابد فأتاه، قال: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: 99 نفس تبقي، لا توبة لك، لا توبة لك ولا تقبل منك توبة. فقتله فأتم به 100، خلاص ما دام ليس لي توبة فقتله فأتم به 100. فسأل عن أعلم مكان أعبد، في أول الأمر سأل عن أعلم أهل الأرض دل على عابد، هنا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، قال: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول لشخص يريد الرجوع إلى الله: لا ترجع إلى الله؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن لك توبة، ولكن اترك أرضك أرض الشر والفساد، واذهب إلى أرض كذا وكذا بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. سبق الرجل في نوايا وخرج تاركا بلدته، ففي منتصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: أقبل بقلبي على الله. قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأوحى الله إليه من يتحاكم إلى أول من يمر، فمر رجل فقال لهم أو ملك فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين إلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فمن قدرة الله ومن رحمته أن الرجل ناء بصدره قدر شبر إلى أرض الصلاح فتلقته ملائكة الرحمة. فالشاهد أن العالم أفتى فتوى كانت سببا في نجاته، والعابد أفتى فتوى كانت سببا في أن يقتل نفسا محرمة. فدوما العلم مبارك والفقه في الدين مبارك، فأقبلوا على العلم وأقبلوا على الفقه. لا يستطيع أحد بإذن الله أن يخدعكم ولا أن يلبس عليكم ما دام معكم الوحيان المنيران المشرقان، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الأصل، ولكن يحتاج الشخص معهما إلى حكمة وإلى فقه في الدين، وهذه الحكمة وذاك الفقه يؤتيه الله من يشاء. ثم له أسباب تلتمس، له أسباب تلتمس وتطلب. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، حتى الأخلاق الحسنة تنال بالتدرب عليها. من يتصبر صبره الله، من يستعف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله. فأنا وأنت ممكن نتدرب على الصبر، ممكن أشتم وبإمكاني أن أنفذ ما في نفسي، ولكن أصبر لوجه الله، أصبر لوجه الله. ممكن أمرض والمرض شديد وأتألم مع شدة المرض، ولكن أصبر وأقول بدلا من الحمد لله، كما قال قائل للإمام أحمد لما مرض وأصبح أحمد يئن من شدة المرض: يا أحمد، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات بدل كلمة بالحمد لله. وهكذا كما أن الأخلاق يتدرب عليه، تدرب على أن تكون كريما، على أن تكون صبورا، على أن تكون حليما، على أن تكون عفيفا، تدرب على هذه الخصال. وكذلك العلم يتأتى بالبحث والتحري والتنقيب والنظر مع سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق. وإن شئت أن أمثل بمثل في الدنيا، هنا أخ عنده صيدلية، كلها دواء، ولكن قد يأتيك مريض وتعطيه دواء يضره لا ينفعه، مع أنه في الأصل دواء، لكن هذا الدواء ليس بمناسب لهذا المرض. أنت أعطيته دواء للإمساك، والرجل مصاب بالإمساك فسيزداد إمساكا إلى إمساكه. فكذلك العلم الشرعي، كتاب الله شفاء، سنة رسول الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن قد تأخذ آية تضعها في غير موضعها، أو حديث تضعه في غير بابه، فمن ثم تزل وتزل قدمه. شخص أتاك شديد وصعب ويكفر الناس، تقول تعالى أعلمك، جاءك يقول له قال رسول الله لا يدخل الجنة قاطع، فسيزداد تشددا إلى تشدده. وآخر جاءك دوما مستهتر بالناس، يسرق يقتل يزني، تقول له تعالى أحدثك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ففي هذه الحال سيتمادى في سرقته ويتمادى في زناه، لكن إذا أنت اخترت له الحديث المناسب لحاله انكف وانفجر. ولذا فإن بعض الصحابة لام الصحابي الكريم الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأله الحجاج سؤالا. الحجاج كان سفاح، يعني قتل 120,000 نفس صبرا، يعني يخرجهم من الحبس إعدام سيف. فقال يا أنس ما أشد عذاب عذب به النبي أقواما؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين، سمل أعينهم بمسامير محماة، وقتلهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ذكر الحديث. فالحجاج استقل كل ما يصنع، قال إذا كان الرسول عمل كده أنا ما عملت كده، لكن نسي الذي صنعه العرنيون، فالعرنيون صنعوا بالراعي مثل ما صنع بهم، كان العمل قصاصا. أما أنت يا أنس يا حجاج تقتل من؟ تقتل أبرياء، تقتل علماء. فلذلك قال الناس لأنس ليتك ما أخبرت الرجل تجرأ أكثر وأكثر على الإجرام الذي هو فيه. فالفقه في الدين مطلب، فوقفات مع مسائل في الفقه في الدين لعل الله أن يفقهنا وإياه. هناك أمر لا بد منه وأصل عظيم من الأصول، ألا وهو جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. يعني أنا سأناقش مسألة من المسائل، أجمع كل ما ورد في المسألة من الأدلة حتى أخرج بفقه متزن ينتظم كل هذه الأدلة. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني آمنوا بكل الإسلام، ونهانا أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فأية مسألة لا بد أن أجمع ما ورد فيها من استدلالات، وبعد ذلك أخرج بالفقه المناسب لهذه المسألة الذي يجمع بين النصوص. يعني أذكر بمثل خفيف جدا وأدخل بعده إلى شيء أوسع بعض الشيء إن شاء الله. لا يصلح أبدا أن تأتي وتستدل بقوله تعالى فويل للمصلين، لا يصلح، هي آية، لكن هل يصلح أن أخرج للناس وأقول عند أبواب المساجد فويل للمصلين؟ لا يصلح أبدا. لا بد أن أذكر الآية الأخرى التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإلا قلت كما قال القائل قم بنا إلى قمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين. فلا بد أن نجمع النصوص الواردة في الباب ونخرج بحكم ينتظمه. عندنا حديثان، بناء على كل حديث خرجت فئة من فرق الضلال، وأهل السنة توسطوا لما جمعوا بين الاثنين. الحديث الأول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صدق رسول الله. ولكن هل آخذ هذا الحديث وحده أم آخذ عموم الشريعة؟ فالمرجئة قالوا إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة
مهما عمل ولن يعذب وإن قصر وإن فرط في أي شيء، لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فيا إخواني في آية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في الآية المنافقون يقولون لا إله إلا الله، والله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا القاتل يقول لا إله إلا الله. فقالوا لا، إن النص واضح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وبالغ بعضهم بل وقال يكون على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وكفر بعضهم فقال وإن اعتقد التثليث بقلبه، لأن الله قال فأثابهم الله بما قال ولم يقل بما عمل. فهذه فئة، ودليلها حديث، واستدلوا أيضا بأحاديث على هذه الشاكلة وآيات على هذه الشاكلة. في المقابل لها فئة أخرى كفرت العباد وهم الخوارج، قالوا إن النبي قال لا يدخل الجنة قاطع، إذا انقطع الرحم يحرم عليه دخول الجنة. قالوا الذي يقول جاره كذلك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فكفروا الناس، كفروا الناس، كفروا قاطع الرحم. ولكن يرد على هؤلاء وأولئك إشكال، هب أن هنا قاطع رحم يقول لا إله إلا الله، هل أطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع؟ لازم أجمع بين الدليلين، لا بد أن، وهذا نازع للسنة التوسط. فهناك فئة المرجئة الذين قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل، وفئة الخوارج الذين كفروا قاطع الرحم المصر على قطع الرحم. فكان التوسط منهج أهل السنة، قال لا بد أن نجمع بين الخبرين. كيف نجمع؟ قال نجمع، أولا لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا غفر الله له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا غفر الله له خلاص. ثانيا إذا لم يغفر الله له لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، لأن دخول الجنة مراحل، بدليل والسابقون السابقون، بدليل أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، بدليل إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، فدخول الجنة مراحل. فيمكن أن يتأخر ناس عن دخول الجنة حتى يعذبوا بقدر جريرتهم التي ارتكبوها، وبعد ذلك أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا وجه، لا يدخل مع الداخلين الأولين. وجه ثالث، لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام. فنقول مثلا في درجات في الجنة لمن عملوا أعمالا صالحة، قال تعالى أولئك لهم الدرجات العلى. في درجات في الجنة للشهداء، الشهداء بينهم تفاوت، إن في الجنة مئة درجة. فإذا قلت، إذا قلت لا يدخل الجنة، ممكن تنزل على جنة أعدت لمن عملوا هذا العمل، لا يدخل جنة قاطع، أي لا يدخل جنة المعدة لمن وصلوا الأرحام ولا ينال هذه المرتبة. فالذي تقدم مثال للزوم الجمع بين الأدلة. مثال آخر في أبواب الفرق، عمدت الشيعة الروافض إلى حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قالوا الحديث ثابت، إذن كل من حارب عليا يعد منافقا. طيب الزبير قدر الله بينه وبين علي ما قدر من الحروب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، والزبير بدري. فكيف أجمع بين هذا وذاك؟ فأهل السنة قالوا لا بد من الجمع بين هذا وذاك. فمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن المحبة الشرعية، والمراد بالبغض البغض من هذا الباب أيضا. فالمعنى لا يحبك يا علي لكونك ناصرت الرسول ودافعت عن الإسلام وقتلت عمرو بن ود العامري وبارزت الكفار يوم بدر وفتح الله على يديك البلاد، لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن ولا يكرهك لهذه المعاني إلا منافق. أما إذا كانت في معاملة تجارية بين علي وغيره أو معاملة دنيوية أيا كانت بين علي وغيره، واحد غضب من علي بسبب هذه المعاملة التجارية أو المعاملة المالية، فلا يدخل بالطبع في هذا الحديث. وقد أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقام الرسول لما بلغه الخبر مغضبا وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوجها فله ذلك، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. هذا باب دنيوي ليس بابا، وإن كان فيه جزئية متعلقة بالأمر الأخروي هو إيذاء الرسول، وإيذاء الرسول ليس كإيذاء غيره. فالشاهد أن المحبة الشرعية هي المعنية والبغض لهذا الغرض هو المعني. إذا جئنا لأبواب الشفاعة، أقصد عفوا أنتقل في باب الشيعة إلى باب المقابلين لهم وهم النواصب الذين يلعنون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه، يطعنون في آل بيت رسول الله، فقالوا إن عثمان ابن عفان قتل مظلوما. نعم قتل مظلوما رضي الله عنه. قالوا من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كان يجب أن يتأدبوا بالآية، ولكنهم أسرفوا في القتل وفي اللعن وفي السب لآل بيت الرسول. وآل بيت الرسول ما قتلوا ولا باشروا قتلا ولا شاركوا فيه على الإطلاق. فدوما تحاول أن تجمع بين الاستدلالات وأن تخرج منها بمخرج جمع كل الشتات. إذا جئت لأبواب الشفاعة، وردت آيات تنفي الشفاعة مطلقا. قال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفت الشفاعة من الأصل، وآيات أخرى أثبتت الشفاعة، والجمع وارد ولا بد. هناك شفاعة لكن بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي من ارتضاه الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشافع يشفع بإذن الله وفي من ارتضاه الله. والجمادات لا تشفع، الأحجار لا تشفع، وهكذا في كل الأبواب. إذا انتقلنا إلى باب من أبواب الفقه كباب الشرب قائما، باب الشرب قائما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وصح هذا. إذا اقتصرت على هذا الحديث سأحرم على الناس الشرب هم قيام. وقد كان بعض الناس يضربون أولادهم إذا شربوا قياما، ولكن إذا بحثت في المسألة هل ورد فيها شيء آخر؟ سأجد في البخاري أن علي رضي الله عنه توضأ في رحبة الكوفة ثم قال إن هناك أناسا يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما، وشرب علي قائما لتأكيد الفتن. فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهية، قلنا إن الأفضل أن تشرب جالسا، لكن إن شربت قائما جاز ذلك. وقد شرب النبي أيضا اللبن قائما في الحج ليراه الناس هل هو مفطر يوم عرفات أم أنه صائم صلى الله عليه وسلم. فيلزمني أن أجمع بين هذا وبين ذاك. في هذا الباب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تصوم يوم السبت إلا في الفريضة، يعني إلا في رمضان. أو شخص قتل نفسا خطأ عليه صيام شهرين متتابعين، يعني لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يعني معنى هذا الحديث أنني لا أصوم السبت إذا كان من الثلاثة البيض، ولا أصوم إذا وافق عرفات، ولا أصوم إذا وافق عاشوراء. كيف هذا؟ لأن الحديث قال لا تصوم إلا فيما افترض عليه. قل سمعا وطاعة لرسول الله، لكن نبحث عن أحاديث الرسول كلها. وردت نصوص هي أقوى من هذا النص، فيها جواز صوم السبت في النافلة، كحديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها، هذا نفس. كحديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا نفس. جاء الحث على صيام الثلاث البيض فبالتوالي ستوافق سبتا. جاء الحث على صيام الست من شوال، فعند من يرى ترتيبها تعقيبها ستوافق السبت عاما من الأعوام بلا شك. فلذلك تكلم العلماء في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليه. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالف. قال مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود مضطرب أو منسوخ. وقال النسائي عكس الكلام، إما منسوخ أو مضطرب. قال الزهري ضعيف. قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به، أطبق على هذه المقولات. فيلزمني أن أجمع بين النصوص حتى لا أخرج بفقه مختل. في باب الزهد، في باب الزهد رأينا بعض إخواننا يمشي يلبس ثيابا دنسة، ثيابا مكسرة، كسر مش مكوي مثلا، مع ذلك الثوب متسخ مع الاتساخ. يا أخي لماذا تفعل هكذا؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. طيب وما معنى البذاذة؟ قال البذاذة أنا قرأت في اللسان لسان العرب قالوا البذاذة الرساسة في الهيئة. قالوا البذاذة ماذا؟ الرساسة في الهيئة، مع أن الرساسة لا تساوي الوساخة، يعني في فرق، لا تساوي الرساسة. لكن طيب يا أخي أرجوك، هل بحثت في أدلة أخرى في هذا الباب؟ لأن أنا عندي أدلة أخرى. حديث البذاذة من الإيمان متكلم في صحته، والأثر ضعف، وعلى فرض ثبوته عندي حديث آخر أقوى، إن الله جميل يحب الجمال. عندي آية أقوى وأقوى وأقوى، وهي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندي آية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. عندي آية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش الذي أنت تقول الولد متريش يعني متزين. فهذه النصوص أقوى بطبيعتها من البذاذة من الإيمان. ثم أسألك سؤالا، هل كان الرسول يمشي بثياب متسخة والناس ينظرون إليه يقول هذا صاحب الثياب المتسخة، أم كان يخرج في حلة لم يرى أحيانا مثلها قط صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخرج الرسول طيب الريح أم أنه يخرج بغير ذلك؟ ولا أستانى تلفظ باللفظ، ما شممت ريحا قط أفضل من ديح النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى المعاني إلى النصوص الأخرى ضبط لك الفهم، ضبط لك الفهم. أنتقل إلى مسألة الأخرى في عفش الزوجية، وقد صدر هذا منا أحيانا لا نزل أنفسنا عن شيء. واحد من الإخوة يقول أنا لن أشتري غرفة نوم، يا ريدي هم يعطل على أهل دميات الظاهر، يقول لن أشتري غرفة نوم. يا أخي لماذا لا تشتري غرفة نوم؟ قال يا أخي نوم إيش غرفة نوم؟ الرسول كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، والحديث البخاري صدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا سفرة، لماذا ولا سفرة؟ قال لأن النبي ما أكل على إخوان قط، والإخوان مكان مرتفع، ولا جايب بنيو، هذا ترف وتبذير الماء، ولا جايب كراسي، أجلس على الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فبنى على هذا فقها لعفش الزوجية من وجهة نظره، من وجهة نظره، وكلها استدلالات صحيحة، يعني كصحة حديث الأحاديث التي استدل بها صحيحة وسيأتي البيان. نعم الرسول نام على الحصير حتى أثر في جنبه، لكن يا أخي لا تأخذ هذا الحديث وحده، في البخاري أيضا وفي مسلم أن النبي نام على السرير. ألم يرد عندك في مسلم أن النبي صلى إلى السرير وعائشة معترضة على السرير اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فجمعت رجلها؟ صحيح، هذا صحيح. فرجع المسألة. طيب يا أخي ألم يضطجع النبي وميمونة في طول الوسادة واضطجع ابن عباس في عرض الوسادة؟ صحيح أيضا. أليس في مسلم أن النبي جلس على كرسي من حديد؟ قال بلى. أليس في الصحيح أن أنس كان له مخضب وحفصة كان لها مخضب، والمخضب الحجر الكبير المنقور الذي يوضع فيه الماء في الصيام كي يتبردون به من الحر في نهار رمضان، والمخضب حجر منحوت أغلى من 100 بنيو عندنا في زمننا. كلام صحيح. فمن ثم بدأ يعدل في فكر عفش، ماذا عفش الزوجية. أرجع إلى العمومات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. العمومات ينفق لسعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فأرجع إلى كلمة جدتك، على قد لحافك مد رجليك، على قدر لحافك مد رجليك. والآية هي لا ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الخوان الترابيزة في الصفرة التي تتكلم عنها، صح ما أكل الرسول على إخوان ثبت هذا؟ لكن إن أثبت صحابي أن هناك خوان في صحيح مسلم، قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خوانه وعليه لحم، فمد يده لتناول اللحم، فقالت أم سلمة من وراء الحجاب أخبروا الرسول، أخبروه بالطعام الذي يأكله، إنه لحم ضب. فكمش يده، قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يقدم على مائدة قومي فأجدني أعافى. قال خالد الرأو، فاشتره خالد فأكله أمام الرسول. شاهدي أن هناك خوان، أثبت شخص الخوان وآخر نفى الخوان، فجئنا نجمع. فإذا بالعلماء يقولون الخوان أشكال وأنواع، ولكن كان للأكاسرة والقياصرة خوان طرابيزة من حديد لها مواصفات معينة في الزخارف، يحملها أربعة أرجل، أربعة رجال من أربعة أيادي. فهذا هذا الذي نفي عن رسول الله. أما الخوان الطبلية الذي يأكل عليها المساكين أو نحو الطبلية المعروفة أو الصفرة، كل هذا لا يدخل في المنهي عنه، ولم ينهى النبي عن الأكل على خوان قط صلى الله عليه وسلم. قال: ما أكل الرسول خبزا مرققا فأقول لزوجتي: لا تشتري لنا أي رقاق، أي خبز رقاق، لأن الرسول ما ورد أنه أكل خبزا مرققا. تقول زوجته: كيف هذا يعني؟ ما أزال نفسي في الرقاق يا أخي. قال: إن النبي ما أكل خبزا مرققا ولا كانت عندهم مناخل. طيب، وسع الله بالمناخل، يعني ما كانش على عهد الرسول منخل، لم يكن هناك منخل، لأن غايته أن كانوا يأتون مثلا بالرحى كما كانت فاطمة تفعل، حجر كبير يوضع عليه القمح أو الذرة أو الشعير، وحجر كبير فوقه، ويلف الواحد باليد يدوي حتى الرحى، حتى يتفتت الخبز القمح ويتفتت، وبعدين يأخذوه وينفخوه، يطيروه شوية يبقى شيء ويذهب شيء، الشيء اللي يبقى يطبخوه، الثاني ممكن يعمل جريش طعم أو يعطي البهائم. لكن إذا وسع الله علينا وجاء بدل الرحى التي كانت باليد، جاءت ماكينة مطور يلف ويطحن الدقيق أشد الطحن، ومنخل ينخل، ما المانع؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فيخرج شخص زاهد ويزعم أنه متبع للسنة وكل الناس هؤلاء مبذرين إخوان الشياطين، وهو في ذات الوقت يدعي لنفسه أنه الزاهد وهو مخالف لكلام الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا ويخلق ما لا تعلمون، والآيات التي سمعتموها. وهكذا يا إخواني في شتى الأبواب، إذا لم تجمع الأدلة ظهر لك وعندك الخلل. مثال آخر: ألا أتحدث بنعم الله علي أو لا أتحدث؟ ففي واحد كل شيء عنده يخبي الأمور، يخفي، لا يقول لأحد عن أي رزق يسوق الله إليه. عنده مزرعة دجاج ويكسب في الشهر 20,000 ولا أحد يسمع بسره أبدا، لكن إن جت شوطة مرة في 100 فرخة عويل في البلاد كلها ويعمل، يعني يا أخي يكلم القريب والبعيد، جت شوطة الشهر ده في الفراق ويبكي. يا أخي إذا أعطاك الله نعما وسلب منك واحدة يوما، الأيام دول، لماذا لا تحدث بنعم الله؟ يقول لك: الحسد، كل ذي نعمة محسود. طب عندي في المسألة نصوص، عندي: وأما بنعمة ربك فحدث. فكيف أجمع مع العلم بأن حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف، معلوم بالعلل قوي. وإن صح في المسألة في قراءة كالتالي: أحدث من يفرحون لنعم الله علي. أنا رأيت الشيخ إبراهيم يفرح إذا أنعم الله علي. قل يا شيخ إبراهيم: الحمد لله شيخ إبراهيم، في اليوم رزقني الله بمبلغ طيب، الحمد لله. فيقول: اللهم بارك له، الله يبارك لك. لكن إذا كان الأمام يحسدني أسألتم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأحدث بالنعم عند من يسأل الله لي المزيد، وأكتمها عند من سيحسدونني. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحدث بها من يحب، حدث بها من تحبهم. نأتي ننتقل لمسألة أخرى مسألة الدخول على الولاة والأمراء والسلاطين والرؤساء والوزراء وكل هؤلاء، الله يكفينا شر كل الشر. فهؤلاء الدخول عليهم، ففي واحد يقول الدخول عليهم فتنة لأنهم مكر ولأنهم قتل وظلم، ويجب كل ما يستطيع أن يأتي به في من؟ في هؤلاء. قل إذن أنا لن أدخل عليهم. ويأتي يقول كان سلفنا الصالح يفرون من مجالس الأمراء ومن مجالس الملوك ومن مجالس السلاطين، ويقول قائلهم هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ويقول إن ابن عون إن عفوا ابن المبارك أرسل رسالة لإسماعيل بن علي لما قبل أن يشتغل في القضاء الذي كان حتى قضاء بالكتاب والسنة، أرسل له رسالة لما اعترى القضاء من الرشوة وتهديدات الأمراء، إما أن تحكم لي وإما أن أسجنك وتحبس. فكان القاضي في مشكلة، يحكم وفق ما يريده الأمير وتأتيه العطايا من كل مكان، ويأخذ اليوم قطعة أرض في المكان الفلاني وشقة في المكان وفرس ودبة يركبها ويمشي مفخفخ، أو إذا ما حكمتش بكده السجن والعزل. قل خلاص يبقى كده الدخول على السلاطين ده سوءا سوء. وقد أرسل ابن المبارك رسالة إلى إسماعيل بن علية لما قبل أن يعمل قاضيا في أزمنة بعض خلفاء الظلم، قال له في الرسالة يا جعل العلم له بازيا، يعني يا جعل العلم له صقرا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فأين رواياتك في سردها في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت الرسالة إلى إسماعيل بن علي ذهب مباشرة إلى الأمير وقال أيها الأمير أقلني من القضاء، لا أريد أن أعمل في القضاء. قال لماذا؟ قال أريد أقلني. قال قد عكى المجنون، يعني بالمجنون من؟ ابن المبارك. قال أقلني، أنا لا أريد العمل في القضاء. استقال. ويأتي بحديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، أما الذي في النار أما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، وأما الذي في النار فرجل قضى بجهل أو علم الحق وحاد عنه. قل إذا نادى كفيل أن لا أدخل على الصلاتين فمن أتى أبواب سلطان افتتن. وآخر يقول في الباب نصوص أخر، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، أي نبي وأي خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. فيقول إذن في بطانة خير، ولا نحن نقول في شأن الأمراء والملوك والرؤساء يا رب وفقهم ولا علينا خيارنا احفظهم من الشياطين. طيب أنا أقول هذا ولا أنصحهم، أنا أقترب منهم كي أقدم لهم النصيحة. فيجمع العلماء في ذلك، إن كنت قويا قادرا على النصح، إيمانك قوي تقدر على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فأقبل وانصح. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمته. أما إذا كنت ضعيفا وتخشى من على نفسك وعلى إيمانك أن تفتن وترضى بالدنيا فابتعد عن هذا الموضوع. فبهذا أكون قد جمعت بين الأدلة في هذه المسألة. فنحتاج إلى من ينصح الأمراء والرؤساء والمباحث والشرط وكل هؤلاء ينصحهم ويذكرهم. أما إذا خشيت على نفسي للضعف أن أنساق وراءهم وأكون أداة لهم لتنفيذ الظلم، لا، في هذه الحال أمام الله ساحتي تبرأ، وأكل لديني وأجلس في بيتي. وقد ورد ما يؤيدني لهذا وذاك، ففي الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي باب الخلطة، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فسأجد لي في كل باب فسحة ومتسع. فكان لزاما أيها الإخوة أن نجمع مرويات الحديث الواحد. كذلك عفوا نجمع المرويات في الباب الواحد، كذلك نجمع طرق الحديث الواحد، كما أننا نجمع المرويات نجمع أيضا طرق الحديث الواحد. فالحديث الواحد، الحديث ممكن يكون روى عن رسول الله صحابي بعدة ألفاظ، لفظ منها جاء مختصرا فالاختصار يخل. فمثلا إذا جئت إلى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل، حديث إذا بنيت عليه فقط سأحرم على الناس أكل البصل. لكن إذا جمعت الروايات وفي بعض الطرق إلا أن يمات طبخا أو قل فإني أناجي من لا تناجي، انضبطت عندي المسائل وعرفت أن العلة هي إيذاء الناس وإيذاء الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك جمع مرويات الحديث الواحد تؤثر، وهذا لطلبة العلم المتخصصين بعض الشيء، وإن كان مجهودا يبذل في هذا الصدد كبير جدا الآن من إخواننا بارك الله فيهم من طلبة العلم، لكن له انعكاسات على أبواب الفقه. فمثال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعراب أو سبعة أعراب، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. إذا أنا أخذت هذا الحديث لأول وهلة سأقول بوجوب السجود على الأنف، ومن لم يسجد على الأنف سجود لا صح. ولكن إذا جمعت طرق الحديث، وفي الباب أيضا حديث آخر ضعيف لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، فأفتى بناء على هذا البعض بقولهم إن الذي لا تمس أنفه الأرض صلاة بطل. لكن إذا جمعت الطرق وبعد البحث والتدقيق وجدت أن لفظة الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه ليس المشير هو الرسول، إنما صلى الله عليه وسلم أحد الرواة، ليس عن رسول الله، ليس هو ابن عباس، إنما طاووس الذي روى عن ابن عباس، فأصبحت هذه من اجتهادات طاووس في تفسير الجبهة، إذن لست ملزما بهذا التفسير، قد يصح وقد لا يصح. ففي هذا الباب خرجت إذن بفقه، وهو أن السجود على الأنف ليس عندي دليل الآن صحيح يقول ببطلان صلاة من لم يسجد على الأنف، ولكن هو أمكن في السجود وأوكد في السجود، لكن هب أن شخصا لم يصنع صلاته صحيحة. لماذا؟ لضعف الزيادة التي هي لا صلاة لمن تمس أنفه، لضعف الحديث، ولأن الزيادة مدرجة يعني دخلت على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليست من قوله. أذكر مثالا آخر أنه يلزمنا إمعان النظر في الحديث نفسه. أنا حال الحديث أمامي ويلزمني أن أدقق في الفهم، فهم اللفظ. أنا بقول هذا يا إخواني لأن بعض إخواننا وقع في هذا ولا زال، وجاء يقول مثلا إن الستارة التي على الجدار حرام، ستارة التي على الجدار حرام. تقول له يا أخي بصر ذا الشباك عشان لا يراني الجار، قال خلاص فوت لك اللي على الشباك، لكن كلامي على ماذا؟ على التي على الجدار. فأسأله، طيب حقه علي أن أسأله لماذا تحرم؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ولأن أبا أيوب الأنصاري دخل على عبد الله بن عمر فرأى الشاك هذه الأنماط، الشاك هذه، قال يا ابن عمر حتى أنت تعلق هذه الأشياء؟ والله لا أدخل لك البيت. وخرج، وخرج من البيت. كان الجواب: طيب يا أخي أرجوك انظر كلام العلماء في المسألة، انظر كلام العلماء في المسألة. فرجعنا إلى كلام العلماء، ترى الإمام النووي رحمه الله يقول ما حاصله، إن قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا يساوي نهينا. أنا ما أمرت بكذا، لكن هذه تختلف عن كلمة نهينا عن كذا. ما أمرنا لا تساوي نهينا شيء آخر. إذا كان أبو أيوب الأنصاري خرج من عند ابن عمر، فابن عمر صحابي وأبطاها، ولو كانت حراما ما أبطاها ابن عمر. غاية الأمر أنها لا فائدة فيها، لكن هل حرام؟ لا نستطيع، أن ابن عمر لا يقر في بيتي حرام. وجابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رأى أنماطا في بيته فقال لزوجته: ما هذه الأنماط؟ قالت: إن النبي قال ستكون أنماط، ولو كانت حراما لمنعنا منها، لكنه قال أما إنها ستكون. فجابر سكت، لم يستطع جابر أن يمنع من ماذا؟ من الأنماط أمام زوجته التي كانت فقيها بعض الشيء وأسكتته بالحجة. أما سمعت أن النبي قال أما إنها ستكون؟ قال لها ذلك: أما إنها ستكون. حين المرأة تكون فقيها أحيانا الله يرزقك بامرأة فقيها سلات دوخك، يقولون عرضا خارج الموضوع، إن أم الإمام الشافعي دعيت إلى شهادة في محكمة عند القاضي هي وامرأة أخرى، فقال القاضي: أنا أحب أسمع كلام كل امرأة بمفردها، طلع برا فلانة وأسمع كلام من أم الإمام الشافعي وبعدين أدخلك أنت وأخرج لمن. فوقفت أم الإمام الشافعي قالت: ليس لك أن تخرجها، لا بد أن نكون معا. قال: لماذا؟ أنا أحب أتسبب. قالت: إن الله يقول أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، فأنا محتاج أن أذكرني بالحدث وأنا أذكرها بالحدث. سكت القاضي، سكت القاضي. هناك في أبواب الفقه يا إخوة أحيانا الحكم شيء وتنزيل الحكم على الشخص شيء آخر. فمثلا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة لعشرة أصناف، فلعن شارب الخمر. ولكن في البخاري أن رجلا كان يكثر من شرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم يجلد، كل يوم يؤتى به ويجلد، فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. مع أن النبي لعن الشارب الخمر إجمالا، لكن عند التنزيل قال في هذا: لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. فالحكم العام شيء وتنزيل الحكم على الأشخاص شيء آخر. نحن نقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين وهكذا. لكن لما جاء النبي يلعن فلانا وفلانا لما شج رأسه يوم أحد أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. أذكر ذلك لأن بعض إخواننا كان يمر على المرأة المتبرجة والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن جنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يجد من مسيرة كذا، في الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ده في مسلم. في زيادة في خارج مسلم عند الإمام أحمد زيادة فيها فلعنهن فإنهن ملعونات، فكان يمشي جنب المتبرجة ولا لعنك الله لعنك. طيب أصل الحديث عندنا في مسلم ليس فيه ذكر إلعنهن، لفظة إلعنهن فإنهن ملعونات ضعيف، ثم سلوك النبي العام يقضي على هذا الصنيع مع قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ومع قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول له قولا لي فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه نصوص أخرى في الباب. أحيانا يا إخواني من القواعد التي من خلالها نفهم الفقه فهما جيدا الهدي العام لرسول الله كيف كان، فهذا الهدي العام قد يضاعف ما يذهب إليه البعض. فكنا نناقش مع بعض إخواننا رأيا هو تقلده وهو مسبوق به من بعض أهل الفضل، وهو مسألة دخول المقابر بالنعال. دخول المقابر بالنعال، فبحث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بين المقابر بالنعال فقال يا صاحب السلتيتين اخلعن عليك، بغض النظر عن صحته وضعفه من الناحية الحديثية، وإن كنت أجنح إلى توهينه أن في رجل اسمه خالد بن سمير، وخالد بن سمير هذا البعض يقول لا يتحمل أن يروي هذا المتن خاصة لم يوثقه المعتبرون الأولون إلا النسائي وعرف بتوثيق المجهيل أحيانا مع ابن حبان. على أي حال ليس هذا هو مناط الكلام، إنما قال العلماء في هذا الباب أن أخونا قال إذن لا ندخل بين المقابر بنعالنا. طيب يا أخي أيضا ابحث عن هدي الرسول في هذا الصدد، هل في أدلة أخرى؟ لأن بعض العلماء قال إن النبي قال هذا لرجل كان يمشي مفتخرا لابس نعال غالية اسمها النعال السبتية ما جلدها مزال من عليه الشعر، فقال لما رأى به تباهيا كذا يقول الشراح ليس هو في المد، إن النبي قال يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك لهذا المعنى. لكن نبحث هل هناك أدلة أخرى. فأورد العلماء الجمهور حديثين، الأول في البخاري والثاني في مسلم. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعاليهم، فدل ذلك أنهم كانوا يمشون بالنعال. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما مع عائشة رضي الله عنها فظن أنها نامت فتسلل من الفراش رويدا رويدا، هي تحكي وانتعل رويدا رويدا، يعني انتعل بالرفق وتسلل برفق وذهب إلى المقابر، قال السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. ففي مسلم انتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر، فهذا دليل. ثم الذي أردت بغض النظر عن كل هذا، هل ورد من هدي الرسول وأصحابه أنهم كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا النعال كلهم وتركت النعال عند باب المقبرة ودخلوا حفاة ثم لبسوها، مع ما حدث على عهد الرسول من كون شهد آلاف الجنائز ولم ينقل في واحدة من هذه الجنائز أن النبي وأصحابه خلعوا النعال ودخلوا وبعد ذلك لبسوا النعال، وكيف يحدث في النعال التي تسرق وتضيع وغير ذلك من المفاسد، وكل هذا لم يرد. فكان النظر إلى الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم معطينا حكما بتوهين الحديث ضمن مع المعارضات التي سمعتموها لهذا الحديث. أحيانا يا أخواني تأتي بعض المسائل في اختلافات فقهية، ولا تستطيع أن تقطع النزاع في المسألة، لا تستطيع أن تقطع النزاع في المسألة، فيكون في المسألة وجهان، ويصعب أنك تقطع، وإن كان من أهل العلم من تتوافر عنده الأدوات للقطع، لكن غير أهل العلم ممكن يصعب عليه الترجيح. فحينئذ إذا اخترت رأيا لا تسفه صاحب الرأي الآخر. أذكر أمثلة لهذا، مع بحث علمي يسير في أحد الموضوعات، رجل توضأ ومس ذكره، هل وضوءه ينتقد أو لا ينتقد؟ هل وضوءه انتقد لما مس الذكر أو أن الوضوء لم ينتقد؟ واحد قال ينتقد. لماذا؟ أجيب أنا نيابة عنه، لعله استدل بحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث من حديث بسرى رضي الله عنه. هنا أمران اعتريا هذا الخبر، الأول من الناحية الفقهية والثاني من الناحية الإسنادية. فمن الناحية الفقهية، هل كلمة يا صاحبي من مس ذكره فليتوضأ تساوي من مس ذكره فقد انتقض وضوءه؟ واضح المسألة أو فيها فرق؟ فيها فرق. فلذا قد يكون الأمر بالوضوء استحبابا، وفي الباب أن البعض يحسن، لكن لا أستطرد فيه لا وضوء إلا من حدث قال فساء أو ضراد أو نحو ذلك، فلا تساوي من مس ذكره فقد انتقض وضوء، ده من ناحية الفقهية. ثم هل الأمر في قولي فليتوضأ أمر استحباب أم أمر وجوب؟ هذا من ناحية ماذا؟ الدراية الفقهية. إذا انتقلت إلى الناحية الإسنادية، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. سبب المشكلة إيه؟ أن الحديث مروي من طريق راو اسمه مروان بن الحكم عن امرأة يقال لها بسرى، صحابية، بسرى بن صفوان. فبعض العلماء قال مروان هذا أمير ظالم، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، والرسول لعن الحكم وما ولد، وهذا مروان بن الحكم، وذكر أمورا قال إذن هذا الرجل ليس بثقة، وقد أعرض كثير من العلماء على الإخراج له، وما أخرج له البخاري إلا مقرونا بغيره بالمصور بن مخرم. هذه وجهة من ضعف الخبر. فقال وفي الباب علة أخرى، أن مروان كان جالسا مع عروة ابن الزبير فاختلفوا في مسألة مس الذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بصرة، واحد من العساكر، قال له روح اسأل بصرة. فرجع الشرطي يقول إنها حدثتني أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. أجاب علماء الحديث بقولهم هذا الشرطي من هو؟ فلا يعرف اسمه ولا نعرف كذاب ولا ثقة، فالحديث لا نعتمد. قال المصححون إن عروة قال: فذهبت إلى بسرة فحدثتني، فانتفت الوسط وعروة ثقة، فقال المضاعفون إن بعض الأئمة كيحيى بن معين يقول إنما ذكره هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت إلى بسرة فحدثتني، وهم وغلط. فيبقى النزاع قائم في ماذا يا إخوة؟ في ثبوت حديث من مس ذكره فليتوضا من عدمه، مع الناحية الفقهية، مع الناحية الفقهية. فإذا تبنى شخص رأيا وتبنى الآخر رأيا في هذه المسألة، فكل يعذر الآخر في هذه المسألة، لأنك لن تستطيع أن تجمع الناس على رأي واحد فيه، والخلاف لا بد أن يرد. لن تستطيع أن توحد العقول على فهم واحد. وربنا قال: وقد خلقكم أطوار. من الطريف أننا بنفرش المسجد عندنا مكت، وكيفين مكت أخضر ومكت نبيتي أحمر شوية. فبقول للإخوة: يا إخوة انظروا، لا أول أمس انظروا، يعني رجحوا لنا من ال... والله يا إخوة احنا جالسين ما قلت لك العدد الموجود دعينا عشوائية للمصلين، يعني يقولون لنا نختار أحمر ولا أخضر. اللي يقول أحمر يجي هنا، واللي يقول أخضر يجي. أنا بستشير، لأن الرسول قال: وأمرهم شورى بينهم عليه الصلاة والسلام. 27 شخصا قالوا بالنبيت الأحمر، و27 شخصا قالوا بالأخضر. ووقفت أنا بينهم لا أدري ما بحث. فالخلاف قائم بين بني آدم في بعض المسائل، يصعب عليك أن ترجح في المسألة، يصعب عليك أن ترجح في المسألة. أنا بزق هذه الأمثلة لماذا؟ حتى يعذر بعضنا بعضا في بعض الأمور، في بعض الأمور. الفتوى قد تكون صعبة وشاقة، قد تكون الفتوى صعبة وشاقة. في باب آخر من الأبواب: صبغ الشعر بالأسود، صبغ الشعر بالسواد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال بعض العلماء: صبغ الشعر بالسواد حرام، صبغ الشعر بالسواد حرام. واجب علينا أن نسأل: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وإذا كان فرعون مع كفره قال لموسى عليه السلام، قال لموسى عليه السلام، طلب من موسى عليه السلام الأدلة، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، طلب ذلك من موسى عليه السلام. ربنا صبره، يعني هو اللي صبر فرعون عشان لا يقتل موسى، وإلا فموسى وهارون كان يقولان: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطلب. قل: يا رب، إن خايفين من شيء، إن يستعجل ويذبح. كان خايفين من كذا. قال: لا تخاف، إنني معكم أسمع وأرى. المهم أن يطلب مني أن أسأل الخصم عن حجته، لا أتسرع بتسفيه ولا بتجهيله، قد يكون عنده علم ليس عندي، وفوق كل ذي علم عليم. قال: الصبغ بالسواد حرام. لماذا يا أخي الصبغ بالسواد حرام؟ قال: حديثين. الحديث الأول أن أبا قحافة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعام الفتح، وشعره كالثغامة، كالسحابة البيضاء، من شدة البياض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذا واحد. الثاني أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد، لهم حواصل كحواصل الطير، لا يريحون رائحة الجنة. فقد إذن المسألة ثبتت، وثبت التحريم، وأنها كبيرة من الكبائر. فتنتقل إلى من؟ إلى القائلين بجواز صبر بالسواد. يا إخواني، ما تقولون في قول أخيكم أتانا بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المجوزون كل حديث عليه استدراك حديثي وعليه استدراك فقهي. فأما الأول غيروا هذا الشيء ثابت ولفظ وجنبوه السواد مدرجة أدرجها الراوي على الحديث، بدليل أن أحد رواة الحديث أظن ابن جريج كان يصبغ بالسواد، فكلمة وجنبوه السواد عندنا عند المنعين مدرجة على كلام النبي، والنبي قال غيروا هذا الشيء، وكلمة جنبوه السواد ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى ما يبرر لهم حجتهم. قالوا هذا من الناحية الإسنادية، من الناحية الفقهية، ناحية الدراية الخبرة بالمتون ونحو ذلك. قالوا وإن ثبت فهذا محمول على الرجل الطعن في السن، الرجل الذي عنده 80 سنة كأبي قحافة آنذاك، ان ابن ابو بكر كان في هذا الوقت 60 وهو اكبر، هو الابن 60 وهو ابوه، يعني ابوه في حول 80، اذا جاء يصبغ بالسواد كان اضحوكا للناس، اضحوكا كما تاتي بمراه عجوز عندكم في البلد عندها 80 سنة تشتري ثوب احمر وفي ورد اصفر وتخرج في الشارع، الناس سينتقدونها لكونها لبست ما لا يليق بمن هم فيه كرجل كبير فاضل في أوساطهم. الآن يلبس الحمد لله عباية وطقية يعني عليه الوقار، خرج من عندنا اشترى بنطلون شبابي ستريتش وفانيلا بنص كم منتجو، هل يقر؟ هل ستقرونه أو ستسخرون منه؟ ستسخرون منه. قالوا في هذا المعنى، وقالوا مما يدل على قيمنا أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد وهما سيدا شباب أهل الجنة، وسعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وعقبة بن عامر كان يصبغ بالسواد، وغيرهم أيضا من الصحابة كانوا يصبغون بالسواد. فهذا كجواب على ماذا؟ على الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، كالنهف الذي يحلق لحيته ويترك هنا سكسوكة ويصبغها بالسواد. لحظة، حاضر، هذا الكلام خاص بالرجال، أما النساء مستثنيات لأنهن محل للزينة، الذهب حرام على الرجال وحلال للنساء. قالوا أولا السند فيه راوي اسمه عبد الكريم، هل هو عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة أو عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب؟ فجنح كثير إلى أنه ثقة، وقد جاء مقوسا له الجزري فاعتمدوا التصحيح، وابن الجوزي يراه الكذاب فأورد الحديث في الموضوعات. هذه إشكالية خفيفة لكن نتجاوزها. قالوا من الناحية الفقهية إن دخولهم النار ليس بسبب الصبغ، إنما هي الصبغ علامات، كما قال الرسول في شأن الخوارج سيماهم التحليق، قيل تحليق الرؤوس من شأن الخوارج في غير المناسبات الحج والعمرة، أو الجلوس حلق، لكن الأخير بعيد، فليس جلوسهم أو ليس حلقهم للشعر هو سبب النار، إنما هي علامة على ماذا؟ علامة عليهم. فكذا الصبغ بالسواد علامة على القوم الذين لهم حواصل كحواصل الطير، فغاية ما يفهم الكراهية لأنه سيم أهل الباطل أو سيم أهل الإجرة. فهذا هو الموضوع في مسألة الصبغ بالسواد. فترى لكل فريق مستندا، ترى لكل فريق مستندا. وهكذا في القنوت في صلاة الفجر نفس الإشكالات تجدها، والكلام فيها يطول. كذلك مثلا في الجهر بالبسملة، هل نجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو لا نجهر، تجد نفس الأقوال ونفس الخلافات، ولولا ضيق الوقت لا تحدثنا بها. تجد مثلا مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، رفع اليدين في تكبيرات الجنازة نفس الخلاف الفقهي القائم. فيلزمنا يا الإخوة أن ندقق النظر في الوارد عن رسول الله، هل له صوارف أو ليست له صوارف، حتى يقام لنا ديننا، لأن الله أمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اعملوا. ولذلك أيها الإخوة، سبب الخلافات عند كثير من الناس قلة العلم، قلة العلم. أنت ممكن الآن تعادي شخصا وغدا ترى نفسك مخطئ، عاديته بجهل ولما أتاك العلم وجدت نفسك مخطئا فوليت. مرة ونحن جلوس في مسجد من المساجد والصلاة تقام، خرج شخص يقول للناس صلاة الجنازة، الناس صلت الجنازة، إذا بشاب يعني أقرب إلى الأربعينات وسمي شاب أيضا يقول للناس لفظ شديد يعني لفظ سميت الحيوانات، ألم أقل لكم يا كذا لا ترفعوا الأيدي في تكبيرات الجنازة فإنها بدعة. يا أخي تعالى نبحث المسألة. الحديث الذي فيه أن النبي كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، جماهير المحدثين الأولين على تضعيف، وليس في الباب شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نلجأ للصحابة، ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والجمهور قالوا بالقياس على الصلاة، وأنت قائم في الصلاة كل تكبيرة ترفع الأيدي، فبنى الجمهور على أثر ابن عمر وعلى القياس، وقالوا باستحباب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. كيف ستجيب؟ قال استغفر الله، كيف أقابل الناس مرة ثانية؟ ربنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتيم تأويله، ويقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا كلام الله سبحانه، إنك لن تستطيع معي صبرا، الخضر يقول ويلتمس العذر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فدوما نحرص على، قد يكون الحديث وقعت عين قاله النبي لواحد ولم يقصد به العموم. جاء رجل من النبي عليه السلام يقول يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، وكان مشركا، قال إنا لن نستعين بمشرك. ولكن هل ثبت أن النبي استعان ببعض المشركين أم لا؟ في الهجرة استعان برجل من عبد الدين هاديا خريتا في طريق الهجرة، تحالف مع اليهود وإن كانوا غدروا به في غزوة الأحزاب على أن يسدوا جانب المدينة من ناحيتهم، تحالف مع قبيلة خزاعة التي تقول ملائكة بنات الله لما تألفت عليه جزيرة العرب. فالمحالفات الحربية جائزة، ليس معنى هذا أننا نقر البساتير الباطلة. أشهد الله ثم أشهدكم على براءة من هذه الدساتير كلها إلا مادة توافق كتاب السنة، لأن فيها يعني والعياذ بالله كفر صراح. هذا الدستور الآن وقبل الآن وقبل الآن جلها، يعني لا أدخل فيها في تفاصيلها، سنقول إيه حتى لا ندخل على بابنا. فدوما أيها الإخوة، دوما نجمع المادة التي وردت عن رسول الله ونمن النظر فيها، وننظر إلى أقوال سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسائل. قد يستدل بأدلة تخفى علي وعليه، قد يعني الإمام الشافعي ليلة من الليالي جلس يستنبط فقها عظيما من حديث واحد، حديث كان لأنس أخ صغير اسمه أبو كنيته أبو عمير، وكان له طائر يلعب به، فكان النبي يذهب إلى بيت أنس أم سليم ويرى أبا عمير يلعب بالطير فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فرأه يوما حزينا فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله. فجلس الإمام الشافعي يستنبط من هذا الحديث ليلة يفكر ويأخذ الفوائد، فائدة الوفائدة 40-50 فائدة: جواز تكنية الصبي الصغير، جواز شراء الطيور، طيور الزينة واللعب بها ما دمت تطعمها وتسقيها، أما الحرية للمنفلوط والنكرة لا تحبس الطيور ونحو ذلك. فالمنشأ في هذا الباب عليه مؤاخذات. استنبط كما من الفوائد تأتي بتقوى الله وصفاء الذهن، صفاء الذهن مع تقوى الله سبحانه مع التدارس. الآن الطبيب كي يكون ماهرا، كي يكون ماهرا بيذهب إلى المستشفيات، يجري عمليات جراحية، يتابع النشرات الدولية في بابه وتخصصه، يأتي يذاكر. فالعلم الشرعي أيضا يحتاج إلى هذا لمن أراد الرسوخ فيه، بل أشد من هذا، إنك تنقل عن الله سبحانه وتنقل عن رسول الله. إنما أن الشاب يمشي وهذا مبتدع، هذا ضال، هذا الشيخ مضل، هذا أضل من اليهود والنصارى، اللهجات هذه لا تنفع، هذه لهجات السفهاء السقط الذين لا يفهمون شيئا. إنما أنت تدرس العلم الشرعي دراسة متأنية تتقرب بها إلى الله. أخوك زلت قدمه، أرشده بما أوجبه الله عليك. أخوك المسلم أخطأ في مسألة، بالأدب وبالاحترام وبالحسنى، كما ينقل عن الشافعي: والله ما اختلفت مع رجل في مسألة وناقشت إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانه. ابن عباس يقول: والله إن فيها لثلاث خلال، قد ذكرت لكم من قبل، لما سبه رجل قال ابن عباس: لما تشتمني؟ والله إن فيها لثلاث خصال، لما تشتمني؟ أنا فيها ثلاث خصال، ما الخصال التي فيك؟ قال: والله إني أمر على الآية يعلمني الله منها علما عظيما، أتمنى أن كل الناس يعلمون ما أعلمه. والله إني أرى السحابة تمشي في السماء وتوشك أن تمطر، أسعد سعادة غامرة مع أنه ليس لي أرض تسقي، إنما أفرح لأنها ستسقي مسلما من المسلمين. والله إني أسمع عن القاضي يعدل في القضية فأسعد، مع أني ليست لي عنده قضية لكن سيعدل بين أهل الإسلام. فكن على هذا القدر من الأخلاق الكريمة. أخوك المسلم أخ، ومن الله عليك أنت بالفهم. هل من شكر نعمة الله علي لما فهمني؟ هل من شكر نعمة الله أزدري أخي المسلم؟ هل من شكر الله أن العلم الذي علمني الله إياه أقول يا رب لك الحمد؟ هل أزدري المسلمين وأحتقرهم وأشاهر بهم وأطعن فيهم، أم أحمد الله وأعلمهم ما علمني الله بأسلوب طيب وجميل ويرضي الله سبحانه وتعالى؟ ختاما: الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. فمع الحرص على العلم نحرص على كريم الأخلاق ونحرص على تقوى الله سبحانه، فقد يكون العلم حجة علينا ولا حجة لنا، نعوذ بالله من ذلك. إخواني، وبين يدي الختام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.